والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل. الكلام يقع في مسألة جديدة وهي ما إذا شككنا في إطلاق الجزئية لحالة من الحالات، إطلاق الجزئية لحالة من الحالات اللي هي أيضا من مسائل دوران الأمر بين الأقل والأكثر، لكن بلحاظ حالة من الحالات لا مطلقا. كما كنا نتكلم سابقا، كنا نتكلم عن دوران الأمر بين الأقل والأكثر مطلقا في كل الحالات، الآن نتكلم عن إطلاقا عن دوران الأمر بين الأقل والأكثر في حالة من الحالات. كما لو شككنا في جزئية شيء في حالة النسيان، يعني علمنا بأن هذا الشيء جزء، السورة قطعا جزء من الصلاة، لكننا نشك أنها هل هي جزء مطلقا بلحاظ حالة التذكر وحالة النسيان هي جزء من الصلاة، أو أنها جزء فقط في حالة التذكر وليس جزءا في حالة النسيان. هذا محل الكلام. إذا كانت السورة جزء من الصلاة مطلقا، إن يعني كان جزئيتها مطلقة ثابتة في كلتا الحالتين، حينئذ لابد أن يحكم ببطلان صلاة الناس كما يحكم ببطلان صلاة المتذكر إذا ترك ذلك الجزء، كما أن المتذكر إذا ترك السورة تبطل صلاته ويحكم ببطلان صلاته. الناسي للسورة إذا جاء بالصلاة الناقصة من دون سورة أيضا يحكم ببطلان صلاته. لماذا؟ لأن السورة جزء من الصلاة حتى في حال النسيان، ولازم ذلك، يعني لازم إطلاق الجزئية وكون السورة جزء حتى في حال النسيان لازمه ماذا؟ الحكم ببطلان الصلاة من دونها مطلقا. الصلاة تبطل من دونها مطلقا سواء في حال التذكر أو في حال النسيان. وأما إذا كانت السورة ليست جزءا من الصلاة مطلقا وإنما هي جزء من الصلاة في حال التذكر، هي جزء ذكري كما الصلاة، هي جزء من الصلاة لكن في حال التذكر، في حال تذكرها، وأما في حال نسيانها هي ليست جزء من الصلاة. بناء على هذا يحكم بماذا؟ بصحة صلاة الناسي. الناسي التارك لهذا الجزء الذي نساه يحكم بصحة صلاته. كلامنا في هذا أنه عند الشك في إطلاق الجزئية أو اختصاصها بحالة النسيان فما هو الحكم في المقام؟ هذا محل كلامنا. وقلنا أن هذا النحو من أنحاء دوران الأمر بين الأقل والأكثر لكن في حالة النسيان، لأن الناس يدور أمره بين أن يكون الواجب عليه هو الأكثر كما هو على المتذكر إذا كانت السورة جزء من الصلاة فيجب عليه الأكثر، أو أنه يجب عليه الأقل فيما إذا كانت السورة ليست جزءا من الصلاة في حقه، فيدور أمره بين الأقل والأكثر. الكلام في هذه المسألة فيما يرتبط بمسألتنا اللي هي الدوران بين الأقل والأكثر، فيما يرتبط بمسألتنا الدوران بين الأقل والأكثر اللي عقد هذه المسألة لتحديد الأصل الذي يجري، ماذا يجري في هذا المقام. فيما يرتبط بمسألتنا الكلام يعني واضح يتحدد في هذا الشيء، في أنه ما هو الأصل الجاري في محل الكلام. هل يمكن إجراء البراءة أو لا يمكن إجراء البراءة؟ هل الأصل الجاري في المقام هو البراءة أو الاشتغال؟ البراءة كانت تجري عند الشك في ماذا؟ عند الشك في الجزئية في المسألة السابقة مطلقا لا في حالة خاصة. قلنا سابقا أن البراءة تجري، كلام هنا يقع في أن البراءة هل تجري أيضا فيما لو شككنا في جزئية الجزء في حالة خاصة وهي حالة النسيان. في حالة النسيان إذا شككنا في جزئية السورة في حال النسيان، هل هنا أيضا يمكننا أن نجري البراءة أو لا؟ أنه هنا لا بد من الاحتياط. الكلام يعني بمقدار ما يرتبط بمسألتنا المعقودة أساسا لتحديد ما هو الأصل الجاري عند دوران الأمر بين الأقل والأكثر لا بد أن يقتصر على ذلك. لكن الجماعة توسعوا في هذا البحث باعتبار أن النوبة لا تصل إلى الأصل العملي كما هو واضح إلا إذا فرضنا عدم وجود دليل اجتهادي يدل على جزئية السورة في حال النسيان أو ينفي جزئية السورة في حالة النسيان. والمقصود من الدليل الاجتهادي ليس هو الدليل الخاص يتمثل برواية واردة في باب معين، لأن هذا ليس من شأن الأصول أن يبحثه، هذا يبحث بحثا فقهيا، وإنما المراد بالدليل الدليل العام الذي يشمل جميع الموارد. هل هناك دليل اجتهادي يمكن أن يستند إليه لإثبات أن السورة مثلا جزء من الصلاة في حال النسيان، أو إثبات العكس إثبات أن السورة ليست جزءا من الصلاة في حال النسيان؟ واضح أن النوبة لا تصل إلى الكلام عن الأصل العملي إلا عند عدم قيام دليل اجتهاد يدل على الجزئية أو على عدمها. لهذا الأمر جماعة أيضا أوقعوا البحث في ماذا؟ في أنه ما هو مقتضى الأصل اللفظي في المقام قبل أن يتكلموا عن مقتضى الأصل العملي، أنه هل هناك أصل لفظي في المقام يمكن أن نثبت به جزئية الجزء في حال النسيان أو ننفي جزئية الجزء في حال النسيان، أو ليس هناك مثل هذا الدليل الاجتهادي؟ فإن عثر على دليل اجتهادي يدل على ذلك ما تصل النوبة حينئذ إلى الكلام على ماذا؟ على الأصل العملي، سواء كان هذا الدليل يثبت الجزئية في حال النسيان ويترتب عليه الحكم ببطلان عمل الناس التارك لذلك الجزء، أو كان الدليل الاجتهادي ينفي الجزئية في حال النسيان الذي يترتب عليه كما قلنا الحكم بصحة صلاة الناسي التارك لذلك الجزء. فعند عدم وجود دليل اجتهادي ينتقل حينئذ البحث عن الأصل العملي، هذا من جهة. من جهة أخرى أنهم ذكروا بأن التحديد ما هو الأصل، تحديد وجود أصل لفظي ودليل اجتهادي يثبت الجزئية أو ينفي الجزئية، هذا يرتبط بمسألة أخرى، كما أن تحديد ما هو الأصل العملي الجاري في المقام من حيث كون براءة أو اشتغال أيضا يرتبط بتلك المسألة. إذن تحديد الموقف في هاتين في الأصل اللغوي والأصل العملي يرتبط بمسألة، هذه المسألة أيضا بحثوها في المقام، وهي مسألة إمكان تكليف الناس، أن الناس هل يمكن أن يتوجه إليه التكليف بعنوانه أو لا، أن هذا محال. أما كيف، ما هو ارتباط هذه المسألة باتخاذ موقف من هاتين في هذين البحثين، هذا سيتضح من خلال البحوث الآتية. مثلا في باب الأصل العملي، في باب الأصل العملي ذكروا بأنه إذا قلنا باستحالة تكليف الناس، باستحالة تكليف الناس، الأصل هو الاشتغال، الأصل هو الاشتغال. إذا قلنا باستحالة تكليف الناس، الناس يستحيل أن يتوجه إليه تكليف بما صدر منه، يعني بالناقص، يعني بالأقل، يعني بالفاقد لذلك الجزء الذي نساه، يستحيل أن يتوجه إليه تكليف بالناقص بعنوان كونه ناسيا. إذا قلنا بالاستحالة، حينئذ ما صدر منه من الفعل الناقص الفاقد لذلك الجزء لا يمكن إثبات صحته باعتبار كون امتثال للواجب وكون امتثال للمأمور به وكون امتثال للتكليف وكون امتثال للوجوب. لماذا؟ لأنه بحسب الفرض هو غير مكلف بهذا الناقص لاستحالة تكليف الناقص الجاهل الناسي. بماذا؟ بالأقل، بعنوان كونه ناسيا. إذا فرضنا أن هذا مستحيل، وإذا كان مستحيل حينئذ كيف نصحح الصلاة التي جاء بها وهي فاقدة لذلك الجزء؟ تصحيح صلاة لا يمكن أن يتم من خلال ماذا؟ من خلال نقول هذا امتثل الواجب، لا يمتثل، لأنه ليس هناك تكليف متوجه إلى الأقل، ليس واجبا عليه، لا تكليف بالأقل في حقه، لأنه يستحيل تكليف الناس بالأقل في حال نسيانه. إذن ينحصر أن يكون الشك في كفاية ما جاء به اللي هو الناقص عن الواجب، ينحصر في أن يكون باعتبار وفاء بالغرض كما سيأتي، وفاء بالملاك، لأن نقول أن هذا وإن كان ناقصا ما جاء به وإن كان ليس هو المأمور به لكنه يكفي. لماذا؟ لأنه يفي بالغرض، يفي بالملاك، فيكون سقوطه من جهة الوفاء بالملاك. فإذا شككنا في أنه هل يسقط الواجب عنا أو لا، هل يفي بالملاك أو لا، الأصل شنو؟ مقتضى الأصل اشتغال، لأنه بتكليف يقيني، وهذا يستدعي الفراغ اليقيني، فلا بد عليه من ماذا؟ أن يعيد الصلاة بعد زوال نسيانه، وأن يتدارك وأن يأتي بالكامل، ولا يحتم بصحة صلاته التي جاء بها، لأن الشك حينئذ بالنسبة له يرجع إلى الشك في سقوط ما تعلق بذمته بما جاء به. هذا شك في الامتثال، وهو مجرى المن لقاعدة الاشتغال. هذا إذا قلنا باستحالة تكليف الناس بالناقص في حال النسيان بعنوان الناس. وأما إذا قلنا بإمكانه، قالوا بأنه حينئذ يمكن إجراء الشنو؟ إجراء البراءة. كما أن الأصل اللفظي أيضا يرتبط بماذا؟ بمسألة إمكان تكليف الناس بالناقص بعنوان كونه ناقصا كما سيتضح، ولا نستعجل في ذكره. على كل حال يبدو أنهم ذكروا في كلماتهم، بحثوا أمورا ثلاثة: الأمر الأول الأصل العملي، الأمر الثاني هو الأصل اللفظي، والأمر الثالث هو مسألة شنو؟ إمكان تكليف الناس. لكن من ناحية منهجية ينبغي أن نتكلم أولا في هذه المسألة لابتناء كلا البحثين عليها. أم الأصل اللفظي يفتني؟ يعني يبتني على بأن لها دخل فيه في اختيار أنه هل هناك أصل لفظي دليل اجتهادي يثبت الجزئية أو ينفي الجزئية، كما أن لها دخل في ماذا؟ في اختيار أن الأصل الجاري في المقام هل هو الاشتغال أو البراءة. من ناحية منهجية ينبغي أن نبحث هذه المسألة، مسألة إمكان تكليف الناس، ثم ننتقل بعد ذلك إلى ماذا؟ إلى البحثين المشار إليهما. بالنسبة إلى هذه المسألة واضح أن الحكم بصحة ما صدر من الناس والمفروض أن ما صدر منه هو شنو؟ ناقص، لأنه فاقد للجزء شنو؟ الجزء المنسي. الحكم بصحة الناقص الصادر من الناس، صحة الصلاة الصادرة من الناس مثلا، هذا في الحقيقة يتوقف على أحد أمرين، إما أن نقول أن الناسي مكلف بالناقص، الناسي مكلف بالناقص حينئذ تصح صلاته. لماذا؟ لأنه امتثل الواجب، لأن ما جاء به مطابق علما مطابق للمأمور به، لأن الناسي كلف بالناقص فيحكم بصحة صلاته بلا إشكال على أساس الامتثال، على أساس مطابقة ما جاء به للمأمور به، فتصح صلاته كأي صلاة أخرى تكون مطابقة للمأمور به يحكم بصحتها. فإما أن نقول بأنه هو مكلف بالناقص، أو طريقة الثانية الأمر الثاني أن نقول لا، هو غير مكلف بالناقص، لكن الناقص الذي جاء به يفي بالغرض، يفي بالملاك، فإن فرضنا أن الناقص الذي جاء به الناسي يفي بالملاك وبالغرام، حينئذ يكون مسقط للأمر ويكتفى به في مقام الامتثال، لا من باب الامتثال، لا من باب مطابقة المأتي به للمأمور به، لأنه لم يكلف بالناقص بحسب الفرض، وإنما من باب وفائه بالملاك وبالغرام. أحد هذين الأمرين لا بد منه لتصحيح ماذا؟ لتصحيح صلاة الناقص، صلاة الناسي. ومن الواضح بأن الأمر الأول يتوقف على هذا البحث، إمكان تكليف الناسي بالناقص في حال النسيان، حتى يكون ما جاء به مطابقا للمأمور به، حتى يكون ما جاء به امتثال للواجب، ويكون المأتي به مطابقا للمأمور به، أمر بالناقص وقد جاء بالناقص. هو يتوقف على ماذا؟ الأمر الأول يتوقف على أن يكون مكلف بالناقص، وهذا يتوقف بحث على هذه المسألة، هل يمكن للناس أن يكلف بالناقص في حال النسيان، أو أن هذا محال، الأمر الثاني يتوقف على تسليم الاستحالة، ولا ما تصل النوبة إلا أنه يفي بالغرض أو لا يفي بالغرض، إنما تصل النوبة إلا إذا قلنا بأنه غير مكلف بالناقص، فنبحث عن طريق آخر لإثبات ماذا؟ لإثبات كفاية ما جاء به وصحة ما جاء به، وهو مسألة الوفاء بالغرض والملاك. فإذن الأمر الأول يتوقف على إثبات إمكان تكليف الناسي، الأمر الثاني هو يفترض فيه استحالة تكليف ماذا؟ تكليف الناسي. ومن هنا نشأت الحاجة إلى ماذا؟ إلى بحث هذه المسألة، مسألة إمكان تكليف الناسي بالناقص في حال النسيان. الشيخ الأنصاري في الرسائل اختار الاستحالة، أنه يستحيل تكليف الناس بالناقص في حال النسيان، وذكر الوجه المعروف والإشكال الذي أثاره لإثبات ماذا؟ استحالة تكليف الناس بالناقص، لأن هذا التكليف بالأقل هذا التكليف بالأقل الذي نتكلم في إمكانه أو استحالته، لا إشكال في أنه على تقديره يكون مختصا بمن؟ بالناس. يعني التكليف بالأقل لا يتمتلك إلى المتذكر والملتفت إلى السورة. الملتفت إلى السورة يكلف بماذا؟ بالكامل، يكلف بالأكثر. فالتكليف بالأقل، التكليف بالناقص على تقديره يختص بالناس. الشيخ الأنصاري يقول أن هذا التكليف الذي بالأقل الذي يختص بالناس يستحيل أن يكون ماذا؟ أن يكون محركا للمكلف، يستحيل أن يكون فعليا في حق ماذا؟ في حق الناس. هو تكليف مختص بالناس، يخاطب به الناس. بماذا؟ بالأقل، يخاطب بعنوان أنه ناسي. يقول هذا يستحيل أن يكون ماذا؟ محركا للمكلف وفعليا في حق المكلف الناسي، وذلك لأن هذا الناس إذا فرضنا أنه التفت إلى نسيانه، التفت إلى كونه ناسيا، حينئذ يخرج عن كونه ماذا؟ عن كونه ناسيا، ويزول نسيانه ويكون ماذا؟ ويكون متذكرا. إذا التفت إلى نسيانه، إذا التفت إلى كونه ناسيا، حينئذ يكون متذكرا. وإذا كان متذكرا حينئذ لا يمكن أن يحركه هذا التكليف، لأنه بعد التفاته إلى كونه ناسيا وبعد خروجه عن حالة النسيان يرى أن هذا التكليف غير متوجه إليه، وأن المخاطب به ليس هو، وإنما المخاطب به غيره وهو الناسي. لأنه التفت إلى أنه ماذا؟ لأنه متذكر، صار متذكرا. مثل هذا التكليف المختص بالناس كيف يمكن أن يحرك ماذا؟ أن يحرك غير من خوطب به، أن يحرك شخص لا ينطبق عليه موضوعه. هذا التكليف موضوعه الناسي والمخاطب به الناسي، كيف يعقل أن يكون محرك لشخص متذكر؟ ما معقول أن يحرك شخص متذكر. إذن هذا التكليف إذا الناس التفت إلى نسيانه لا يعقل أن يكون محركا له. وإن لم يلتفت إلى نسيانه وبقي ناسيا غير ملتفت إلى كونه ناسي، أيضا يقال بأن هذا التكليف لا يعقل أن يكون محركا له. لماذا؟ باعتبار أن كيف يمكن أن يحرك هذا التكليف الناسي وهو غير ملتفت إلى ماذا؟ إلى كونه شنو؟ ناسيا. التكليف إنما يحرك العبد عندما ماذا؟ عندما يلتفت العبد إلى ماذا؟ إلى هذا التكليف، ويلتفت إلى موضوع هذا التكليف، عندئذ يكون التكليف قابلا لتحريك العبد. أما العبد إذا كان غير ملتفت إلى ماذا؟ إلى هذا الموضوع، كان غافلا عن هذا الموضوع بل معتقدا أنه متذكر. الناسي الغير ملتفت إلى نسيان ماذا يعتقد؟ يعتقد أنه ناسي، يعتقد أنه متذكر. حينئذ كيف يمكن أن يكون هذا التكليف محركا له؟ بعبارة أخرى، أن هذا الناسي الغير الملتفت إلى نسيانه هو عندما يرى هذا الخطاب الذي يقول أيها الناسي يجب عليك الإتيان بالناقص، يرى أن المخاطب به غيره، لأنه هو بينه وبين نفسه يعتقد أنه شنو؟ أنه متذكر، أنه غير ملتفت إلى نسيانه. مثل هذا التكليف الذي موضوعه الناسي عندما يفترض أن الناسي غير ملتفت إلى نسيانه أيضا يستحيل أن يكون محركا للناسي. إذن هذا التكليف بالأقل لموضوع الناسي هذا يستحيل أن يحرك الناسي، لا في حال التفاته إلى نسيانه، لا في حال التفاته إلى نسيانه، لأنه بذلك يخرج عن كونه ناسيا ويصير شنو متذكرا. وواضح أن هذا الخطاب لا يحرك غير موضوعا، لا يحرك غير موضوعا، وموضوعه الناسي، فكيف يحرك المتذكر؟ ولا في حال غفلته عن نسيانه واعتقاده بأنه متذكر حال وحال الآخرين. لماذا؟ لأنه يرى أن هذا الخطاب ليس هو المخاطب به، الخطاب إنما يحرك المكلف عندما يلتفت المكلف إلى موضوعه، عندما يلتفت إلى أنه ناسي يحركه. ماذا يحركه حينئذ؟ وقلنا لا يحركه، لكن كل خطاب إنما يحرك المكلف عندما يلتفت إلى موضوعه ويحرز انطباقه عليه حتى يكون محركا له، وإلا لا يكون محركا له. في المقام عندما يغفل المكلف عن كونه ناسيا، هذا هو يعتقد بأن الموضوع غير منطبق عليه، يقول هذا الموضوع هذا التكليف الناقص والناسي، وأنا لست ناسيا أنا متذكر، فلا يكون مثل هذا الخطاب أيضا محركا له. إذن كيف يمكن أن يفترض خطاب تام فعلي في حق الناس محرك للناس في محل الكلام، والحال أنه يستحيل أن يكون محركا له ويستحيل أن يكون فعليا في حقه سواء كان ملتفتا أو كان غافلا؟ هذا هو الإشكال الذي أثاره الشيخ الأنصاري في مسألة إمكان تكليف الناس بالناقص في حال النسيان، طبعا بعد التفات إلى ما قلنا إلى أن مثل هذا التكليف الذي يقع النزاع في إمكانه واستحالته على تقديره هو يختص بمن؟ بالناس، موضوعه الناس. يقول مثل هذا التكليف يستحيل أن يكون محرك للناس، إذن يكون مستحيل هذا التكليف. أي فائدة في تكليف لا يحرك ماذا؟ لا يحرك من يخاطب به ومن يختص به. هذا الإشكال اللي أثاره الشيخ الأنصاري في محل الكلام. زين، هذا الإشكال أجيب عنه بأجوبة عديدة، ولهم كلام طويل في كيفية التخلص من هذا الإشكال. صاحب الكفاية له رأي في المسألة. هو يرى ماذا؟ يرى أنه لا يمكن التخلص من الإشكال، وإن كان لا يمكننا أن نقول بأنه يمكن، هو لا يعني هو ينكر وجود هذا الإشكال مو واضح، وإنما هو يرى أنه يمكن الوصول إلى النتيجة التي نريد أن نصل إليها على تقدير القول بإمكان تكليف الناس من دون أن نقع في هذا المحذور وهذا الإشكال الذي ذكره الشيخ الأنصاري، من دون أن نقع فيه. وذكر يعني نقول هكذا أنه في هذا المجال ذكرت وجوه. صاحب الكفاية ذكر وجهين، الوجه الأول اللي اليوم ذكره صاحب الكفاية يقول بأنه يمكن الوصول إلى النتيجة من دون الوقوع في هذا المحذور الذي ذكر الشيخ الأنصاري، وذلك افتراض أن يكون التكليف بما عدا الجزء المنسي اللي هو السورة محددة، هي السورة اللي نساها أن هذا الناسي نسى السورة، جاء بالصلاة من دون سورة. نقول التكليف بما عدا السورة هي الجزء المنسي، هذا تكليف ثابت، نفترض ثابت ومتوجه إلى جميع المكلفين من دون فرق بين الناس والجن والمتذكر، لكن التكليف بماذا؟ بما عدا الجزء المنسي ما عدا السورة. سورة الصلاة كم جزء؟ 10 أجزاء نفترض، ما عدا السورة باقي الأجزاء، ما عدا السورة أكو تكليف خطاب عام بها، بما عدا السورة يتوجه إلى عامة المكلفين من دون فرق بين الناس والمتذكر، هذا خطاب. وافترض خطاب ثاني بالجزء المنسي، بالجزء المنسي يختص بالمتذكر، يختص بالمتذكر، وبذلك خلص من المشكلة. شلون خلص من المشكلة؟ ما افترض خطاب يختص بالناسي حتى يجي الكلام السابق، كلام الشيخ الأنصاري، لأنه يستحيل تكليف الشنو الناسي في حال النسيان. ما افترض خطاب يختص بالناسي أصلا، افترض خطابه أحد الخطابين عام موضوعه مطلق المكلف لا من الناسي والشنو والمتذكر، هذا ما بي محذور، محذور في اختصاص الخطاب بالناسي، أما إطلاق خطاب يشمل الناسي وغيره ما بي محذور. هذا الخطاب الأول، وهذا الخطاب متعلقه ماذا؟ متعلقه ما عدا الجزء المنسي، ما عدا الجزء المنسي. وافترى الخطاب ثاني يتعلق بالجزء المنسي يتوجه إلى المتذكر، هذا ما بي مشكلة، متذكر، هذا متذكر، ماكو مشكلة في أن يخاطب بأنك يجب عليك ماذا؟ أن تأتي بالسورة، يعني متذكر للسورة، ما بي مشكلة في توجيه الخطاب إليه، وبذلك تخلص من المشكلة ووصل إلى النتيجة اللي يريدها، وصل إلى النتيجة اللي يريدها، لأنه بالنتيجة راح يكون الناس مكلف بماذا؟ واجب عليه العقد، لأن هذا الخطاب الثاني مختص بماذا؟ مختص بالمتذكر. إذا الناس مكلف بماذا؟ وصلنا إلى النتيجة، وهي أن الناس إذا جاء بالناقص وترك هذا الجزء المنسي يكون ما جاء به مطابقا للمأمور به، فيمكن تصحيحه على أساس الامتثال لا على أساس الوفاء بالأحرام، ولا نقع في هذا المحذور، لأنه كلا الخطابين لا يختص بالناس حتى يرد عليه الإشكال الذي ذكر الشيخ الأعظم. زين، فقط أنا أريد أن أنبه على هذا، أنه يبدو أنه من كلام صاحب الكفاية أنه هو يسلم بالإشكال الذي ذكر الشيخ الأنصاري، يسلم بالإشكال، يعني هو أيضا يرى باستحالة تكليف الخطاب، تكليف الناس، استحالة وجود خطاب يختص بماذا؟ بالناس في حاله، هو أيضا يسلم بهذا الشيء، لكن هو استخدم طريقة للوصول إلى النتيجة من دون ماذا؟ من دون أن يقع في هذا المحذور، فظاهره هو تسليم الإشكال، وأن الإشكال وارد، ولكنه يقول يمكن أن يكون هناك طريق آخر لإثبات أن الناس مكلف بالناقص وتصحيح صلاة الناس من دون أن نقع في هذا المحذور، وذلك عن طريق خطابين بالبيان الذي ذكرناه. وصلى الله على محمد وعلى آله.